سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب منازل السائرين للإمام الهروي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى منزلة الرياضة. الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق. الرياضة التمرين بمعناها المعروف، الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق. كأن الرجل رحمه الله تعالى، كأن فضيلة الشيخ الإمام إسماعيل أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، كأنه يقول أن النفس لا تقبل الصدق تلقائيا ببساطة، وإنما تحتاج أن تمرن، أن تمرن على قبول الصدق. ثم مررنا بالدرجة الأولى، وهي درجة التهذيب، وذكرنا فيها ثلاثة مراتب في الدرجة الأولى. الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، تهذيب الأخلاق بالعلم، وذكرنا كيف أن الشرع عرفنا أن الإنسان خلق هلوعا، مثلا قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ها؟ إلا المصلين. فعلمنا أن أعلمنا الشرع أعلمنا الله جل جلاله في كتابه أن الإنسان بأصل خلقته بأصل طبعه إنسان فيه هلع، إذا مسه الشر يجزع وإذا مسه الخير يستمسك ويمنع ويقتر. وأخبرنا الله جل جلاله أن علاج هاتين الصفتين مجموعة من الصفات الطويلة الكثيرة المترابطة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين 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 والذين، هؤلاء بترويض أنفسهم بهذه الأخلاق يستطيعون التخلص من الهلع. هذه هي، فترويض الأخلاق أو تهذيب الأخلاق بالعلم، أن تتعلم كيف تهذب أخلاقك. المرتبة الثانية تهذيب الأعمال أو تصفية الأعمال بالإخلاص، أن يصفي الإنسان عمله بالإخلاص، أن يركز في الإخلاص فينقي الأعمال من شوائب الشرك والرياء. والمرتبة الثانية من التهذيب تصفية الأعمال بالإخلاص. وذكرنا أن الإخلاص عزيز، قال سفيان رحمه الله تعالى أشق الأعمال على النفوس الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص عزيز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، فلخفائه يحتاج إلى تصفية، أن تصفي عملك بالإخلاص، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له سبحانه وابتغي به وجهه. ثم كانت المرتبة الثالثة توفير الحقوق في المعاملة، ووقفنا مع هذه القضية وقفة طويلة لنتكلم عن واقعنا المعاصر وإشكال التنازع والتوازن في حياة المسلم. التنازع والتوازن، الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنه إن لزوجي إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. فلذلك أيها الإخوة نقول أن حق الوالدين وحق الجيران وحق الأرحام وحق النفس وقبل كل هذا حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق المصحف وحق الصلاة، حقوق كثيرة جدا قد تتشابك الحقوق وتتزاحم الواجبات. كيف يصنع المسلم في هذا الجو المتشابك وخصوصا في عصرنا؟ وذكرنا هل ممكن أن يحصل توازن في حياة المسلم بأن يؤدي هذه الحقوق على الكفاية؟ قلنا نعم. هل جرى ذلك قبل ذلك؟ قلنا نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرك الله باتباعه هو المثال الأكبر. هل جرى هذا بعد عهد الصحابة؟ نعم. وذكرنا أمثلة كثيرة، ثم في عصرنا أيضا ذكرنا الأمثلة والقيام بذلك. ثم ننتقل اليوم إلى الدرجة الثانية من درجات الرياضة، الترويض. ثم ننتقل إلى الدرجة الثانية، الترويض، بعد التهذيب الترويض. أيها الإخوة، قضية الترويض أو منزلة الرياضة، هذه ترويض النفس، ابن الجوزي له جملة عجيبة جدا بيقول إيه؟ يقول من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة ولا تصلح الرياضة إلا في نجيب، ولا تصلح الرياضة إلا في نجيب. النجابة يعني بمعنى إن لما نجيب حصان عربي أصيل، الحصان العربي الأصيل ده تروضه يبقى فارس، يبقى بطل سرعة ومغامر في المعارك. لكن لما جيب حصان بيقولوا عليه بقى بلدي، أو معلش في لغة الناس بتوع الأحصنة يقولوا حصان بزراميط، يعني مش أصيل، مش مأصل. فالحصان البزراميط ده مهما تحول معاه، لا هو اخره يجر عربية كره، يجر حنطور. لكن مسألة ان هو يبقى حصان ده فارس، لا، ده لازم يبقى ايه؟ متأصل. عشان كده لما بنتكلم النهاردة في مشكلة غزة، اللهم فرج عنهم، اللهم احفظهم وادفع عنهم، اللهم نجي المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع عنهم الكرب والبلاء، اللهم انتقم من الصهايات المحتلين، اللهم انتقم منهم وابطش بهم، اللهم إنا نسألك أن تنتقم منهم وتعجل بزوالهم، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم نجهم وعافهم واحفظهم يا حي يا قيوم، اللهم رد عنهم وادفع عنهم يا حي يا قيوم، اللهم إنهم مساكين ليس لهم من الأمر شيء، أنت الأمر كله بيديك، فاصرف عنهم هذا الأذى يا حي يا قيوم. والله مساكين، والإنسان في منتهى الحزن، والله في منتهى الحزن والألم حين يسمع هذه الأخبار وهذه الأحوال، ولا نملك شيئا، نفوض الأمر إلى الله. الشاهد إيه؟ بنقول إن حل المشكلة دي النهاردة مع اليهود مش حل لحظي، إحنا محتاجين فعلا نربي جيل جديد يستطيع أن يكون جيلا غيورا. جيل جديد بقى، هي دي قضية بقى التأصيل، إن أنا أأصل طفل. أما أجي النهاردة أروض هؤلاء الشباب اللي كبروا على الجبن وعلى الخنوع وعلى الدنيا وعلى الشهوات وعلى التليفون وعلى النت، لا ده أنا محتاج أربي طفل منذ، زي ما قلنا المرة اللي فاتت في قول الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وأن خلي بالك من الواو، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. برضو في سياق الووات، إن أرضعيه هي دي البداية اللي هتؤدي إلى المراحل اللي انت سمعتها كلها، نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نجعلهم أئمة، نجعلهم الوارثين، نمكن له. فالشاهد تربية إنسان منذ البداية يبقى إنسان أقدر أروضه، يبقى لازم من صغره، لأن زي ما بيقولوا كده إيه، وإن العود ينفع إذا قومته يستقيم، ولا ينفع في تقويمه الخشب، أما خلاص نشف. فلذلك نحتاج إن كل واحد مننا تبقى دي قضيته، إن ربنا يكرمه يتزوج ينجب ولد، يبدأ في تربية الولد ده منذ، ده عايزة بقى ايه؟ لا، ده عايزة من الزوجة، اختيار الزوجة من الاول، ان الزوجة دي تنفع تبقى ام لهذا البطل الذي سيفتح بيت المقدس، هي دي الاختيار. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن سدي الناقصات. الشاهد أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك منزلة الترويض دي بتترتب على منزلة التهذيب. لازم التهذيب الأول، والتهذيب قلنا قبل كده برضو في لما جينا نتكلم عن التهذيب في مسألة ان انا لما اجي اهذب شجرة بعمل ايه؟ بقص بعض فروعها، بأس عليها. فلذلك انت محتاج تقصقص بعض تطاولاتك، بعض امتداداتك، تقصقص. والقص ده زي ما قال الراجل، قال ايه؟ عملت حداد نفسي 20 سنة وجدت في وسطي زنارا فعملت في قطعه 5 سنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انه لما بدأ يربي نفسه لقى في وسطه زنار. يعني ايه الزنار ده اللي كان بيميز الكفار من المسلمين؟ قال لقى نفسه عنده حتة شرك، قعد يتخلص ويفك حتة الشرك دي 5 سنين. تعلق قلبي بمال، تعلق قلبي بشهوة، عبادة هوى، إلى آخره. هذه كلها مش ربنا جل جلاله قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والنهارده ما أكثر عبادة الهوى، تعلق القلب بالتليفون، تعلق القلب بالنت، تعلق القلب بشهوة معينة، تعلق القلب بنوع من أنواع الأموال إلى آخره. هذه كلها تحتاج إنك تتخلص منها الأول بالتهذيب وبعدين بالترويض. عشان كده أول مرتبة في مراتب الترويض ترويض النفس على القبول والانقياد. إزاي أروض نفسي بقى على القبول والانقياد؟ لأن احنا قلنا دايما إن النفس دي هي عدوك الأصلي. وقلت لكم قبل كده لما كان في أخ بيقرأ قرآن، إمام مسجد وصوته حلو، وبدأ يدخل في سكة الأغاني اللي هي بيسموها الأناشيد الإسلامية وينشد، فالسكة دي بتودي على فين؟ صلى الله على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بأبي هو وأمي ما وجدت أحسن منه معلما صلى الله عليه وسلم. لما يقول ايه؟ كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا يورد الله الأبرار موارد الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهل أدم، هيغني يبقى هيورد على مين؟ على بتوع الأغاني. فدخل في سكة المزيكا. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ده انت بتاع قرآن. قال صراحة انا متصالح مع نفسي. ايه؟ مش فاهم يعني ايه متصالح مع نفسك. قال من جوايا كده حاسس ان ده طريقي وسكتي وان الموسيقى مش حرام. لا اله الا الله. يا ابني هو احنا امرنا أن نتصالح مع أنفسنا؟ مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمك كل يوم الصبح تقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره لمسلم. يبقى الرسول اللي علمك أنك تستعيذ من شر نفسك ده سيدنا النبي اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما خطب خطبة إلا قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تبقى أنت متصالح مع عدوك مع نفسك. ده يا ابني فطوعت له نفسه قتل أخيه. ده يا ابني قال السامري لما عمل لهم العجل وكذلك سولت لي نفسي. قال لا، يبقى هي متصالح مع نفسي. يبقى لازم من البداية، لازم من البداية تعرف ان نفسك دي هادو، وان انا اصلحها. عشان كده بنقول هنا ايه، اول مرتبة من مراتب الترويض، ترويض النفس على القبول والانقياد. ان انا اروض نفسي على انها تقبل اوامر الشرع، تقبل سنة النبي، وتقبل اقدار الله دون حرج في الصدر، دون حرج في الصدر. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب عشان النفس تقبل وتنقاد محتاجة ايه؟ عارفين محتاجة ايه؟ محتاجة قلب يقودها. احنا قلنا قبل كده ان ابن القيم بوب بابا في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، قال: باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه. وقال: وقد تستولي النفس على القلب فتصيره نفسا محضة. ممكن القلب بيستولي على النفس فيخلي القلب ايه؟ نفس. هو ايه الفرق بين القلب والنفس؟ ان القلب يطمئن بذكر الله، والنفس اماره بالسوء. مش ربنا قال كده؟ ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. اللهم اجعلنا من المرحومين. يبقى النفس عنوانها اماره بالسوء، والقلب عنوانه يطمئن بذكر الله. يبقى لو استولى القلب على النفس يخليها مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي. يبقى لما يستولي القلب على النفس يجعلها مطمئنة، وما تستولي النفس على القلب يجعل القلب أمارا بالسوء، تجعل القلب أمارا بالسوء. شفت ازاي بقى؟ هذا هو الإشكال. إن أحيانا تلاقي قلبك بيهوى المعصية، بيهوى الشهوة، بيهوى. ليه؟ لأنه بقى نفس. فلذلك النفس علشان أروضها محتاجة قلب، ومحتاجة قلب غني، لأن غنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه. فإذا استغنى القلب بالله سرى منه الغنى إلى النفس. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. الإنسان لما ربنا جل جلاله خلقه وربنا يعلمه، قال الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهو مولود زي ما الرسول قال في بقية الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. الجدع القص. فهو ايه؟ اتولد انسان ربنا جعل فيه كل شيء فألهمها فجورها وتقواها. القصاصة دي بتحصل بعد الولادة مع مرور الايام، ابواه يهودانه ينصرانه يمجسانه، هو بقى يستلم الاعلام، يستلم النت، تستلم المدرسة والمدرسين والمدرسات الأحياء منهم والأموات، يستلموا الشارع، يستلموا إلى آخره. كل ده عمال يعمل فيه إيه؟ يقصص من خلية ربنا. فالشاهد ان في الاصل ان الله خلق في القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة ملحة. ربنا خلق القلب كده، خلقه وجعل فيه هذه الفاقة، قلب محتاج للحب ومحتاج للحنان ومحتاج للغذاء ومحتاج، وجعل الله كل هذا عنده، عنده هو. ففي القلب فاقة لا يسدها إلا الله. الإنسان لما يحس بالفاقة دي بيحاول يسدها بحاجات تانية وبأسباب تانية بعيدا عن الله، فيعذبه سدها بغير الله ولا تنسد. قلت لكم الكلمة اللي بتتقال كتير وتتناقل على الألسنة، أنا عايز أحب وأتحب. لسه أحد الإخوة كان بيقول لي، يقول له يا ابني أنت عايز إيه؟ عامل لي مشاكل يعني، عايز إيه؟ قال أنا عايز شوية حنية. كان بودي إن أنت اديني شوية حنية وشوية طبطبة وشوية. قلت له أنا ما عنديش الكلام ده. عندي، قال الله عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. حتى قلت له كده والله بالحرف دول، حتى لما سيدنا جبريل حضنه، حضنه حضن كان هيطلع روح. هو ده تربية الرجالة. ما تقوليش حنية وطبطبة وقول لي كلام حلو وشجعني وانا بحب باجي بالتشجيع وبحب الكلمة الحلوة. انت ما تعرفش الكلمة الحلوة بتدوبني. ايه شغل النسوان ده؟ ايه شغل النسوان ده؟ في راجل يقول كده؟ لا، عايزين نتكلم جد عشان كانوا دول شوية تهريج. الجد بقى، في راجل عايز يبقى قائد للتمكين، يبقى كده؟ يبقى كده؟ ما بقولش ما فيش حنان، في حنان وفي كلمة حلوة وفي كل حاجة، بس في حكمة نقولها امتى ونديها امتى وامتى الكلام ده ما ينفعش. واضح؟ لازم نفهم كده ان مش طول الوقت انا اديك حنان وكلام حلو وطبطبة وتشجيع، لا، في وقت جد ما ينفعش فيه. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وكان يسابق عائشة، ويوم ما الأم علشان يصلي، لا ذريني يا عائشة. ده موجود وده موجود. فلما قالت ظننتك أتيت بعض أزواجك، لك قالت لك زني لكزة أوجعتني، وقال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يبقى ده موجود وده موجود. نفس الشيء في تربية الصحابة، لما يقول لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، لما يقول لسيدنا عمر بن الخطاب ألستم بتارك لي صاحبي إلى آخر مواقف. في مواقف هي بتاعت كده ومواقف بتاعت كده. الشاهد ايه؟ خلاص الكلام، بس خلينا في موضوعنا، ان القلب محتاج حنان ومحتاج ده، لكن ده يجي منين؟ اذا توجه بفاقته الى الله. الكلمة اللي كنت بقول لكم ايه، بيقول انا عايز احب واتحب. لو اكتفى بالله انه بيحب ربنا ويشتهي حب الله له، فإذا أنزل الله على قلبه بعض الود لاستغنى عن كل الناس، لاستغنى عن جميع الخلق. يبقى غني مش محتاج حد يحبني. هو ده الطفل اللي أنا بقول لكم بقى عايزين نربيه، إن يبقى طفل إيه؟ غني. غني بإيه؟ بالله. من صغره لما رأيت رجلا يعلم ولده، ابنه طالب منه حاجة قال له ايه؟ يا بني ان اباك ليس على كل شيء قدير، فتعال الى بيت الله نذهب الى الذي هو على كل شيء قدير فنطلب منه حاجتك. قال لابوك ما مش بتاع لا يقول للشيء كن فيكون، اللي بيقول للشيء كن فيكون بس بس اعلمه كده، هو ده التوحيد من صغره. تعالى بقى للي على كل شيء قدير نصلي له ونعيط له ونقول له ادينا يدينا. فينشأ الواد غني بالله، عارف ان كل حاجته عند الله مش في ايد حد. اما يتربى الولد على ده ويتعلمه ويفهمه ويركز فيه، ساعتها هيبقى قوي القلب. لينا خطبة جمعة قديمة اسمها كيف تربي طفلا قوي القلب، هي دي الاول. البداية في القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة، مضطر محتاج، وحاجة شديدة ملحة يحاول الانسان ان يسدها من كل وجه وبأية حيلة. فإذا لم يسدها بالحق سدها بالباطل. يبقى أنت كده كده لابد نعترف أن أنت محتاج تتحب، محتاج محتاج حد أحبه. فإذا ما حبتش ربنا وانتظرت حب ربنا ليك، هتروح لواحدة تقول لها قولي لي بحبك، فقير. اما اذا استغنيت بالله واستكفيت بالله واحببت الله بكل طاقة قلبك على الحب، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هي دي. نقول ايه بقى؟ طيب ازاي يغنى القلب؟ ما السبيل الى غنى القلب؟ القلب يبقى غني ازاي؟ قال بثلاث اسباب، بثلاث حاجات. اولا سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أول حاجة سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إزاي يبقى القلب سليم؟ أجيب سلامة القلب دي منين؟ أول حاجة نمرة واحد أن يسلم من علة السبب استغناء بالمسبب. ربنا جل جلاله من سننه الكونية الربانية الإلهية التي يحكم بها الكون أنه جعل لكل شيء سببا. كنت بقول لسه إيه؟ أن عهد المعجزات والخوارق ذهب لأننا لا نستحق. المعجزات والخوارق دي بتيجي الناس يستاهلوا. فالشاهد ايه؟ ان ربنا ربط الاسباب بمسبباتها. قلتها قبل كده ببساطة واسمحوا لي. لو واحد زرع شجرة ليمون ولما كبرت كده وبدأت تزهر، قاعد يصلي تحت الشجرة دي ويبكي ويتصدق ويتضرع، يا رب اطلع تفاح، يا رب يا رب يا رب تطلع تفاح. ربنا قادر انها تطلع تفاح؟
قادر،
لكن مش هتطلع له تفاح، لان ربنا قال له خد بالاسباب. عشان كده قلنا ان القدح في الاسباب، ان التعلق بالاسباب شرك، والقدح في الاسباب طعن في الشرع، طعن في الشريعة. الشريعة أمرت بالأخذ بالأسباب. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ظاهر بين ذرعين، صلى عليه وربنا قال له والله يعصمك من الناس، لكن خد بالأسباب، حفر الخندق، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخذ بالأسباب، تداوى، صلى عليه، فعلمنا الأخذ بالأسباب، إن احنا ناخد بالأسباب، لكن لا يتعلق القلب بالسبب. أنا باخد بالسبب وأسير في السبب. قلت لكم قبل كده بمنتهى البساطة افهمها، إن السيدة هاجر عليها السلام لما كانت قاعدة ومعها ابنها ونفذ الماء، عايزة مية، جريت على الصفا ورجعت جريت على المروة 7 مرات، والآخر لقت المية فين؟ تحت رجل ابنها. يبقى هي لو ما كانتش اتحركت المية موجودة، لا كان لازم تتحرك، هي تتحرك والرزق مكفول، زي ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. يبقى الطير مش نايمة في العيش، ده بإيه؟ بتغدو الصبح من الفجر، تزقزق وتطلع تسعى إلى رزقها. ربنا تكفل برزق الطير لكن لم يضعه لها في العش، هي تبحث وهو يرزقها. يبقى هي دي لازم ان انت تأخذ بالأسباب، لكن لا يتعلق قلبك بالسبب. من شروط صحة القلب، قلب السليم، ان يسلم من علة السبب استغناء بالمسبب، انه ما يتعلقش بالسبب وانما يتعلق بمسبب الاسباب. قلت لكم كتير جدا امرنا بالتداوي، وممكن الدكتور ده يوصف علاج لـ2، واحد ياخده ويشفى والتاني ياخده ويموت. قلنا لان التعلق بقى مش بالدكتور ولا بالدواء، التعلق بالشافي. من الشافي؟
الله.
الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك. صل عليه صلى الله عليه وسلم. فعلمنا إن محدش بيشفي إلا الله، ولا شفاء إلا شفاء الله جل جلاله. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. إن أصيب دواء الداء يعني إذا جاء الدواء صوابا برأ، مش بالدواء،
بإذن الله.
يبقى شرط الشفاء أن يأتي الدواء صوابا وأن يأذن الله بالشفاء. اللهم اشفني واشف كل مريض مسلم، عافنا وعافي كل مبتلى مسلم. يبقى نمرة 1 غنى القلب سلامته من السبب، ألا يتعلق القلب بالسبب، وإنما أن يسير الإنسان في الأسباب بجوارحه وقلبه عند الله. 2 مسالمته للحكم. من شروط سلامة القلب أن يسلم من علة المنازعة بالاستسلام للحكم. سيدنا النبي بيقول إيه؟ وانا بضرب المثال كتير بموضوع الفلوس والرزق والسعي دي علشان ده واقعنا النهاردة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي، في روعي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، أطلب بطريقة جميلة. أما تيجي تطلب الرزق أطلبه بجمال، جمال الطلب، خليك إنسان جميل، بلاش تبقى بجح، وبلاش تطلبه بذلة، وبلاش تطلبه بعنف وقسوة وفجاجة، وبلاش تطلبه بحرام، وبلاش تطلبه بحيلة، وبلاش تطلبه بمكر ودهاء، وبلاش تطلبه بخديعة وتلون. جمال الطلب. اما تيجي تطلب رزقك اطلبه ازاي؟ اطلبه طلب جميل. رد: اذا علمت وايقنت انه لن تموت حتى تستوفي اقصى رزقك. إذا كنت أنا على يقين إن ده لو رزقي ربنا هيسوهولي، مش رزقي مش هطوله مهما عملت، فأنا بطلبه بالراحة. جه ما جاش، السلام عليكم. ما با ما با ما با ما بحاربش أنا على رزقي بالراحة. ليه؟ لأن هو هيجيلي، أنا عارفه. قال له إيه؟ أتيناك في حاجة رفعناها إلى الله قبلك، فإن قضيتها قضيتها مشكورا مأجورا، وإن لم تقضيها كنت مشكورا معذورا. إحنا بنطلب منك حاجة قضيتها شكرا وربنا سبحانه وتعالى وفق، ما قضيتهاش شكرا ربنا ما قدرش، شكرا برضو. هي دي جمال الطلب، خليك إنسان جميل. هي دي قضية إن يسلم القلب من علة المنازعة، من علة المنازعة بالاستسلام للحكم. أنا مستسلم لحكم ربنا جل جلاله، ومستسلم لقدر ربنا جل جلاله، ومستسلم لعطاء ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قال إيه؟ إن قال إيه؟ إن من شروط سلامة القلب أن يسلم من رعونة الاختيار. يا أرعن، ما تختارش لنفسك، ربنا يختار لك لأنه أعلم بمصلحتك. قلت لك أن الله أرحم بك من أمك وأعلم بمصلحتك من نفسك. الله أرحم بك من أمك وأعلم بمصلحتك من نفسك. فتتخلص من رعونة الاختيار ازاي؟ بترك الاقتراح والرضا بالمقسوم. ما اقترحش على ربنا. ربنا قال ايه؟ فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فعشان كده ما بقترحش على ربنا. وقلت لكم قبل كده ان من سنن الله الكونية انه ما اقترح احد على الله شيئا الا اعطاه وابتلاه فيه. يبقى لما تقترح على ربنا انا عايز الشيء الفلاني، عايز اشتغل شغلانة الفلانية، عايز اتجوز الانسان الفلاني، عايز اروح المكان الفلاني، عايز لما تقترح بيديك، بس يبتليك فيه زي ما قلنا قبل كده. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. أهل السبت لما اقترحوا أن يفضلهم السبت فضلوا ابتلاهم فيه إلى آخره. فلذلك لا تقترح على الله، قل: اللهم خير لي واختر لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. هي دي، إنك أنت دايما تفوض أمرك إلى الله عز وجل وترضى بما يرضيه سبحانه وتعالى. يبقى سلامة القلب بثلاثة: سلامته من السبب، ومسالمته للحكم. مسالمته للحكم ان هو يسلم من علة السبب، ويسلم من علة المنازعة، ويسلم من رعونة الاختيار. يبقى قلب سليم. انا بقول النهاردة لما نيجي انا وانت نعملها بنعاني بنعاني، لكن لما نربي الطفل الصغير على انه يعملها من صغره ويرى ايات الله في ترك الاختيار، وربنا يختار له الاحسن. ما هو مع مرور العمر بقى هو ترك الاختيار وربنا اختار له الاحسن، ان هو لم ينازع في الحكم وربنا دبر له الاحسن، ان هو لم يتعلق بالسبب وربنا خد السبب وفتح له الف سبب على مدار العمر. اما يكبر بقى يبقى يعرف يسلم بقى، يعرف يسلم خلاص، لانه شاف شاف على مدار العمر. لكن اما جاي بقى بعد ما عجز النهارده يقول، بتبقى المعاناه، بتبقى المعاناه. ثلاثه عشان نخلص غنى القلب، وربنا يكرمنا ان شاء الله المره الجايه في غنى النفس، ان غنى القلب خلاصه من الخصومة. أن شرط سلامة القلب أن يتخلص من مخاصمة الخلق في الحظوظ العاجلة بالرضا بالله والدار الآخرة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يسلم القلب خلاصه من الخصومة، لا يخاصم. زي ما قلت لكم قبل كده ان العابد الرباني لا يعاتب ولا يطالب ولا يخاصم ولا ينافس. العابد الرباني لا يخاصم، لان الخصومة تفسد سلامة القلب. ازاي اتخلص من مخاصمة الخلق؟ ببساطة قال لك ان تعلم ان هؤلاء الخلق مربوبون، مقهورون، مربوطون باقدارهم. يبقى هو الولد ده اللي قدامي، المخلوقين اللي قدامي دول مش ارباب، دول ايه؟
مربوبين،
مربوبين، مقهورين، ماشيين بالقدر. رؤوسهم، عقولهم، وقلوبهم في ايد ربي انا جل جلاله، فانا مش مشغول بيهم، انا مشغول بربنا اللي مسيرهم. فتخلص من الخصومة معهم. اذا حبيت خاصم ارفعها لربنا، هو سبحانه وتعالى يحلها. بس فوضت امري الى الله وانتهت القضية. مخاصمة الخلق، الخلوص، الخلوص من مخاصمة الخلق ازاي؟ بالرضا بالله. قلت لكم قبل كده ان درجات الرضا ثلاثة. الدرجة الاولى الرضا عن الله، وده الايمان بالله ربا، الرضا بالله ربا يعني مقسما للارزاق. اللي فوق منها الرضا لله، ان انا ارضى ليه أعطاني أو منعني، أعطاني أو أخذ مني أنا راضي. ليه؟ لله. الدرجة الثالثة اللي هي الأعلى بقى، القمة، الرضا بالله، فأنا أرضى به لا بما هو منه. مش أنا راضي باللي ادهولي، لا ده أنا راضي بيه فلا أبالي أعطاني منعني، أنا مش شايف ده. اللي هو قالوا عنها بقى استواء الأحوال، استواء الاثنين اللي هي ربنا قال ايه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وانا لا شايف اللي ادولي ولا شايف اللي خدوا مني، انا مش شايف غير ربنا، بحبه وراضي بيه ولا ابالي بقى. هي دي القضية، قضية الخلوص من مخاصمة القلب، إن الخلق دول تراب، تراب لا يقدرون على شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعت فلن ينفعوك ولن يضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الرضا بالله والدار الآخرة، قالوا كده من شروط الإخلاص، من شروط صحة الإخلاص ألا تطلب على عملك أجرا إلا في الآخرة. إلا نعمل ومنتظر الأجر في الآخرة. قلت لكم القصة قبل كده في عمل الدعاء، أن الدعاء أجراء عند الله، إن الداعية اللي بيعمل للدين، اللي بيسعى لنصرة الدين، اللي بيسعى للتمكين، لازم يبقى عارف إن هو شغال خدام لدين ربنا، أجير خدام، خدام أجير. الدعاء إيه؟ أجراء عند الله، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم انتظروا الأجر المعلوم من الله في الآخرة. ثم إلى أي مصير الدعوة تسير، فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. مش شغلتي أنا دي مصير الدعوة، مصير الدعوة دي صاحب الشغل، قال له احفر هنا بحفر هنا، ازرع هنا بزرع هنا، احصد وحط هنا وحط هنا، انا خدام. فلذلك اللي يفهم القضية كده ان انا شغال خدام ما يعترضش على صاحب العمل بقى. قال كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب او ورق وقال هذه ارضي وهذا بيتي فاعمل وادي الي، فانا بشتغل واديله سبحانه وتعالى، دي شغلتي، لا اتدخل بقى في المصير، في مصير العمل ده ايه، انتظر اجري من الاخره. فتخلص من مخاصمة الخلق، ما بحاربش مع حد، اتخلص منها بالرضا بالله والدار الاخره. أيها الإخوة، بالله عليكم الكلام اللي قلناه ده النهاردة لو الواحد عمل بيه مش يرتاح؟ يستريح، يستريح ويعيش حياة هنيئة مع الله بعيدا عن هؤلاء المخلوقين. سلامة القلب من السبب، أصل القلب المتعلق بالسبب بيموت على السبب، لكن القلب اللي مش متعلق بالسبب، جه السبب راح السبب، اللي مسبب الأسباب هيسبب غيره جل جلاله. ومسالمته للحكم، إن أنا أبقى راضي بحكم ربنا فيه، راضي بحكم ربنا في المخلوقين كلهم، راضي بحكم ربنا وأقداره جل جلاله. وخلاصه من الخصومة أن يتخلص الإنسان من مخاصمة المخلوقين، ويرى انهم مساكين دول كلهم في ايد ربنا، وتصرفاتهم ديك اذا تصرف هو اي تصرف فده قدر ربنا فيه وحكم ربنا عليه وعلي سبحانه وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ها تصبرون، كمل، وكان ربك بصيرا، شايفكم وشايف ردود افعالكم، ان انتوا بتفهموا قدره ده انه جعل بعضكم لبعض فتنه، وشاف انتوا هتنفذوا امره ولا لا، اتصبرون ولا مش اتصبرون. اخوتي في الله، انا احبكم في الله، نكتفي على هذا المقدار ونستكمل ان شاء الله وقدر في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
رؤوس العلم زاد المتقين.